محمد وبعد الجام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المستغلين للعلم والعمل الصالحين وخدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه. وأما كونه مرة واحدة بعد أن تقدم الاستدلال من المصنف على أن موضع البول لا يطهر إلا بالغسل، يأتي هذا السؤال المنطقي في المقام، وهو أن الغسل هل يكتفى بالمرة الواحدة أو لا بد من التعدد، وإذا تعدد فما هو ذلك الكم والمقدار الذي لا بد من تعدده أو إيقاعه. في المقام قولان، طبعا في البحث حيثيتان، حيثية تنجس موضع خروج البول وحيثية تنجس موضع البدن أو موضع آخر كالثياب وغيرها بالبول. فالكلام في خصوص النحو الأول، وهو إذا تنجس موضع خروج البول بعد التبول هذا ما هي كيفية تطهيره. أما حيثية تطهير البدن أو الأشياء الأخرى التي أصابها البول، هذا أولا ليس من أحكام التخلي، يعني كلامنا بحثنا في أحكام التخلي، وثانيا محل بحثه يختلف ورواياته أيضا تختلف، ويأتي في باب المطهرات أو النجاسات والمطهرات، تارة في محل إثبات نجاسة البول وتنجس الملاق له، وتارة في باب تطهيره. إذن في المقام الحيثية المنظورة هي حيثية تطهير موضع خروج البول، واضح إن شاء الله. هذا وقع فيه الخلاف بين الفقهاء على قولين، منهم من قال طبعا إذا ضممنا الحيثية الثانية ممكن أن يقال هناك ثلاثة أقوال، قول وهو للمشهور بكفاية المرأة لا بد من التعدد وأنه مرتين، قول آخر بأنه مرة واحدة، قول بالتفصيل أنه من قبيل موضع البول مرة وغيره مرتين. لكن إذا نظرنا الحيثية وليس عندنا قولين، أو يكون عندنا قولان، قول بمرة واحدة بكفاية المرة وقول بالتعدد مرتين، واضح إن شاء الله. من استدل بكفاية المرة الواحدة استند إلى الإطلاق، إذ هناك مجموعة روايات فيها إطلاق التطهير بصب الماء، إذ غاية ما ورد في بعض الروايات أن الإمام يأمر في مقام السؤال أو في مقام التطهير يأمر بصب الماء، وبما أن صب الماء مطلوب من عنده بعد صرف الطبيعة، وصرف الطبيعة يتحقق بأول أفرادها، فإذن كفاية المرة. ولو أراد ولو كانت المرة الثانية لها مدخلية في حصول التطهير لوجب على الإمام أن يبين، وبما أنه لم يبين وهو في مقام يعني لم يقيد وهو في مقام البيان، فإذا بمقتضى الإطلاق لا بد من كفاية المرة الواحدة، واضح. أما القائلون بالتعدد الذين قالوا بعدم كفاية المرة الواحدة، ناقشوا في هذه الروايات من جهة كون الإمام ليس في مقام البيان، وكونهم في مقام البيان أحد أركان مقدمات الحكم، مقدمات الحكم التي بها يثبت الإطلاق، وقالوا بأن هذه الروايات اختلفت الحيثيات بها، أنها المهم أنها ليست ناظرة إلى بيان كيفية التطهير، وإنما منها ناظرة إلى بيان أصل التطهير بالماء في قبال أنه بالأحجار أو بالأجسام القالعة كالاستنجاء ونحوه. بيان كيفية، مو بيان كيفية، وإنما في مقام تشريع حكم التطهير بالماء، يعني في قبال كما سيت مثل هذه الرواية نقرأها، في قبال من مثلا في قبال احتمال حصول التطهير بغير الماء، فالإمام تارة يكون في مقام تشريع أصل الحكم، وأخرى في مقام بيانه وتفاصيله وشرائطه وما شابه ذلك، كيفية الواقعية المطلوب. فالروايات التي استند إليها صح أصحاب القول الأول أشكل عليها البعض من أنها ليست في مقام البيان، وإنما في مقام بيان أصل تشريع الغسل وأن التطهير لموضع البول لا يحصل بغير الغسل. واضح إن شاء الله. وهناك روايات من حيث السند ضعيفة لكن من حيث الدلالة تامة وصريحة في التعدد، فمن تمت عنده هذه الرواية سندان اعتمادا على بعض المصححات بعض معالجات السند، من تمت عنده تلك الروايات قال بالتعدد استنادا لتلك الرواية، ومن لم تتم عنده تلك الرواية اعتمد على مثلا الاستصحاب أو قواعد أخرى كما سيأتي تفصيل تباعان في إثبات التعدد. واضح إن شاء الله. هذا يعني محور البحث أو بشكل مجمل. قال وأما كونه مرة واحدة، كون تطهير موضع البول بغسله مرة واحدة، فلعدة روايات كصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام إذا انقطعت درة البول فصب الماء. يقول هذا بعد شنو؟ فإن أطلاق الصاب يصدق بالمرة الواحدة بها إطلاق، فإذا المطلوب هو شنو؟ صب الماء. وصب الماء طبيعة وحقيقة وستتحقق بأول أفرادها، فأول ما يصب الماء اللي هي مرة أولى ينطق عليها مرة أولى يصدق أنه شنو؟ صب الماء. المرة الثانية مطلوبة أو غير مطلوبة؟ يقول أكو إطلاق ما مطلوب، لو مطلوبة قال شنو؟ صب الماء مرتين، ما قال مرتين، فإذا يكفي المرة الواحدة. والقول بالتعدد مبني على المناقشة في الرواية السابقة وأمثالها بعدم كونها في مقام البيان من الناحية المذكورة، يعني هي في مقام بيان التشريع أو في مقام بيان كيفية التطهير في قبال بقية المطهرات بالشمس بالأجسام القالعة، أو اترك الشمس إذا أريد ننظر المطهرات بشكل عام دخل الشمس، وإذا كان نظرنا إلى موضوع البول إما بالأجسام القالعة كما في بعض الروايات بالأحجار ومشاكل أو الخرق أو بالماء، فهذا الموضع يريد أن يقول الإمام أنه في الماء أو يطلب بالماء فقط، فمناقش من هذه الجهة، فيرجع إنها أقول عليه بالعبارة شيء هاي وهو يقتضي التعدد اشطبها، أو هي شنو العبارة عندكم؟ لا في مقام البيان من ناحية المذكورة. كمل كمل شقاس بعد وراء هامة هو فهذه وهو يقتضي التعدد اشطبها اكتب مكانها، فيرجع أو فيرجع إلى الأصل، فيرجع أو فيرجع إلى الأصل وهو هاي العبارة ضيفة ثلاث كلمات، فيرجع إلى الأصل وهو يعني أربع كلمات. موجودة؟ موجودة عندكم؟ فاشرح أصل العبارة بالشكل التالي، والقول بالتعدد مبني على المناقشة في الرواية السابقة وأمثالها بعدم كونها في مقام البيان من الناحية المذكورة فيرجع إلى الأصل وهو يقتضي التعدد. واضح صار؟ ما أسمع. أي. ماكو مانع صح ان روايتين الثلاثة مية تبين اصلا، يعني هي مو مثلا عندنا متن وان العبارة ما تتكرر وان هذا مثلا الامام هو واحد وكذا وبعد ما يصير عيدها مرة ثانية. اول شيء عندنا تعدد الامام، كل امام يسأله يجاوب، نفس الامام يسأله شخص يسأله اخر يجاوب، نفس الشخص يسأله اليوم يسأله غير يومهم يجاوب، ما في مشكلة بالتعدد يعني بتكرار الرواية. واضح مو واضح؟ وانا صحيح الزوارة كانت عن منهم عن ابي جعفر، ابي جعفر عليه السلام الباقر عن امام الباقر، وهذه عن الإمام أبي عبد الله الصادق هو صار يخطب. أقول نفس الإمام ما طمانع يتكرر من عنده، فضلا إذا كان إمام آخر. بل إذا تراجعون الوسائل أو كتب الروايات يمكن يصير عندنا 10-15 رواية كلها تبين هذا، ما تكون مشكلة. لا ليش تعدد؟ وبعد هناك شي يقول. وأما البول فإنه لابد من غسله. لا في نفس الشيء ما جابوا استدلوا بها بالإطلاق، لكن قبل صاحب القول الثاني شي يقول، يقول هاي مو في مقام بيان كيفية الغسل، بيان أصل الغسل. وفعلا فعلا مناسب، يعني تاول يقول إذا انقطع درجة البول فصب الماء. يعني هذا كأنما ناظر أنه متى وننتظر مثلا حتى نبدأ نطهر. طبعا في هذه الرواية اترك هذه الرواية الثانية، الرواية صحيحة زرارة، واضح جدا انه ناظر الى بيان شنو كي اصل غسل مو كيف يضرب. الثانية اذا انقطعت درة البول فصب الماء، هنا حيفيتين بعض الفقهاء يقول، يقول ناظر الى انه التطهير بالماء في قبال الأجسام الطالعة. وأكو حيثية أخرى وهي أصلاً الرواية أجنبية عن المقام، لأنه شو تريد تبين؟ تريد تبين أن لا أنه لا ربط بين تطهير الموضع وبين الاستبراء. يعني أكو عندنا حكم وهو الاستبراء، حتى بعد ما مويم ما محرضين مو؟ وأكو عندنا حكم آخر وهو تطهير موضع خروج البول، هل بينهما ملازمة؟ بيناتهم ملازمة؟ منين ملازمة؟
من كلامه
ما ندري، احنا ملازمة ما نعرف، هل يكون الشارع يدخل؟ يعني مو فد شيء يعني عقلي أو عقلي، الشارع يكون يدخل يقول لي يمكن أن يحصل استبراء من دون تطهير؟ وهل يمكن حصول تطهير من دون استبراء؟ تطهير موضوع الخروج، أو لا بد من حصول الأول والثاني معا. بعض الفقهاء شو يقول؟ يقول هذه الرواية ناظرة إلى إثبات أو بيان عدم الملازمة، وأنه يمكن حصول تطهير موضوع خروج البول من دون حصول استبراء. قطعة
يعني تأخذ
استبراء
وكمل ثم
قطع؟ لا ما استبراء، قطع يعني كان يبول قطع بول شو عندك؟
مو هذا يعني
تفهم إذا قطع
يعني بالاستبراء بالاستبراء يعني انتهت
شو بالاستبراء أكو قطع درة؟ درة عن شو درة؟ استبراء خروج البول إذا أخر درة إذا انقطع الاستمرار فصب الماء في قطع اعتبار لا سامع مرات يقول يعني در الشيء يعني نزل در الشيء يعني نزل استمر بالنزول هو يتحقق بالاستمرار فمو بما يعني بالاستمرار اقول شيء يطع درة بول ما وين اقول شيء وحتى لو قطرات ما يعني هاي قطرة أو قطرتين تطلع ما يسمونها درة بول يسمونها بلل يسمونها صفر كل شيء يعني كل يسمي قطرة أما هذا إذا انقطعت وهو ناظر انقطعت ما يصدق على القطرة والقطرتين لأنها انقطعت أي انقطعت يعني كان أكو شيء مستمر النزول مستمر الخروج فإذا انقطع استمرار وخروج البول صب الماء لا مو إذا هذا مراد أقول تفهم عرفون هيك فقهاء يعني غالب الفقهاء يفهمون تابعت يعني هيك الروايه انه هذه الروايه ناظره الى بيان عدم الملازمه بين تطهير موضع البول وبين الاستبراء فهي مو ناظره الى اصل حصول التطهير بمره او مرتين فضلا عن الحيثيه الاولى اللي هي ناظره الى شنو اصل تشريع التطهير بالماء في قبال الاجسام الاخرى فإن الرواية أجنبية عن مقام أنه مرة أو مرتين مو هو في ظل بيان كيفية الغسل واضح؟
صار متعدد يعني بيقول متعدد هو عند دليل يخبر بالمرة
لا ما هذا ما اعتبره دليل.
يعني نعم.
دليل الصحة.
دليل الصحة وأتى بشيء آخر يخرج المرء.
أي.
والمرء يعني ما
لا مو يقول يخرج وإنما لا يقول ذلك يقول هذا مو دليل أنت كنت تستدل على المرء غير.
أفضل مدعى.
هذا ما يعتبر دليل إله يعني أنا إذا أفضل دليلك ما يعتبر هذا دليل إلي. وإنما غايته أنت جيب الدليل أنا أفضلته فصلنا اثنين ما عندنا دليل فكل كل واحد عنده يستدل.
دليل المدعى يعارض المدعى نزيد أفضل المدعى هذا يعتبر أحد أدلة على أفضل المدعى
ليش يعني إذا عدنا قاول بالتعب بالمرة وقاول بالمرتين أنت إذا استدلت على المرة يعني سويت رجحت المرة مو أنا جيت أبطل الدليل ألغيت ترجيحك فبقى شنو رجعت التقاولك محتمل قول محتمل ليش يصير قولك
محتمل لا تأخذ هالنظرة هاي يصير يصير هو
شلون
يعني هو بالمرة جاب دليل ناقض دليله بالتعب فإذا أبطل المرة بالدلالة
ما أبطل المرة لا لا فرق
أي نعم ما أبطل المرة
أبطل الدليل
أبطل الدليل دا عليك
فقد يكون أكو دليل آخر غاية ما سوى القول الآخر أصحاب التعدد ناقشوا الدليل على المرة لكن ما ناقشوا كل الأدلة نعم أكو حالة أخرى أنه مثلا هذا يأتي في مقامات الأدلة العقلية أو مشاكل ذلك أحيانا صاحب القول الآخر يأتي بدليل إبطال أو إثبات استحالة القول الآخر حينئذ يعتمد على أحد أوسط آخر وهو الحفر فيتعين القول الآخر كما لو كان عندنا في حالة معينة مثلا زيد أما في الغرفة أو في المسجد لا يخرج أو في الغرفة أو في المسجد إذا جبنا دليل على أنه ليس في الغرفة واضح يقول يتعين أنه لكن لو جئت بدليل على أنه في الغرفة وأبطلت دليله هذا لا يعني أنه في المسجد لابد أن آتي بدليل يحيل كونه في الغرفة حينئذ يثبت أنه في المسجد واضح فأصحاب القول الثاني حينما ناقشوا الروايات وأنها ليست في مقام البيان وأن هذا ليس إطلاق غاية ما وصلوا إليه هو شنو إرجاع حالة التساوي بين المرة والمرتين واضح ولذلك هم التجأوا إلى أدلة أخرى ومثلا اعتمدوا أن تتمت مطلبنا اعتمدوا على الاستصحاب قالوا هذا المحال نعلم بتنجسه بعد المرة بعد أن صببنا الماء للمرة الأولى نشوف هذا طهار أو ليس أو لم يظهر أو يحتاج إلى صب ثاني بمقتضى شنو اليقين السابق والشك اللاحق نستصحب بقاء النجاسة فلا بد من صب الماء ثانيا والذي يعني التعدد واضح هذا بناء على من يقبل جريان الاستصحاب في الأحكام الجريان الاستصحاب بعض قبله في الأحكام والموضوعات وبعض قبله في الأحكام في الموضوعات فقط واضح قال فيرجع إلى الأصل وهو يقتضي التعدد ليش؟ لأن الأصل في المقام هو الاستصحاب لاستصحاب النجاسة بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية وتؤكد اعتبار التعدد رواية البزنطي سألته عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين إنما هو ماء هذه الرواية إذا تجاوزنا مشكلتين لاحظوا ياك إذا تجاوزنا مشكلتين في هذه الرواية تكون دليلا على التعدد المشكلة الأولى السندية عليكم السلام ورحمة الله لا أنا ما أحد يجيب أكل قدام إن شاء الله وسيأتي الحديث عن السند تفصيل والمشكلة الثانية أن الرواية ربما ناظرة إلى تنجس البدن غير موضع خروج البول لماذا؟ منين جاء هذا الاحتمال؟ لأن الرواية شنو عبرت؟ أصاب بعض الفقهاء يناقش في أن الإصابات ها هل تتحقق بلحاظ النفس محل الخروج أو أن الإصابة تتحقق بشيء من خارج ويعرض؟
طبعاً معنى داخل
مثلاً. فهذا متى يصدق؟ إذا كان شيء عارض خارج ويلاقي البدن. أما الخارج من نفس البدن هل يصدق عليه أصابه؟ هذا بيتوه. فإذا اتهمنا وإذا استظهرنا وإذا قبلنا بأن تنجس موضع البول بنفس البول الخارج منه يصدق عليه إصابة، فالرواية ظاهرة جدا في كونه موضع البول يصدق بالتعدد مرات. واضح؟ لاحظ الرواية. سألته عن البول يصيب الجسد، لعل التعبير بالجسد فيه شنو إشارة، لأن السؤال أيضا ناظر لغير موضع البول. لكن بالإطلاق إذا قلنا بأن الإصابة تشمل محل الخروج البول وغيره، حينئذ بالإطلاق نقول بأن موضع البول أصابه البول. سألته عن البول يصيب الجسد، قال صب عليه الماء مرتين، إنما هو ماء بناء على صدق الإصابة على الواصل من الجسد إليه. واضح شاء الله. طب. إلى هنا المصنف يقول بأنه صار عندنا مجموعة روايات بالإطلاق تدل على المرض، ناقشنا فيها، التجأنا إلى استصحاب الحكم، أثبتنا التعدد، ثم واجهتنا رواية ضعيفة سندا أو فيها مشكلة سندية دلت على التعدد موقوف على فهم الإصابة لغير النجاسة العارضة، وإنما حتى النجاسة خارج نفس البدن. فإذا نفس الاستصحاب فيه مشكلة، دلالة الرواية سندا ودلالة فيها مشكلة. فإذا فقيه تم عنده الاستصحاب يحكم بالتعدد ولا إشكال، وإذا فقيه لم يتم عنده الاستصحاب يعتمد على الرواية، إن تمت عنده الدلالة والسند ويحكم بالتعدد. لكن إذا ناقش البعض في جريان الاستصحاب وفي الرواية دلالة أو سندا، فماذا يقتضي المقام؟ هل يقتضي التعدد أو يقتضي كفاية المرة؟ المصنف يقول في المقام نقول بكفاية المرة اعتمادا على قاعدة الطهارة بالبيان التالي، أن هذا المحل بعد تنجسه بالبول إذا صببنا الماء نشك حينئذ أن هذا المحل طاهر أو نجس. نشوى نقطة مهمة قلت تلتفت، جرب نفسك عن الاستصحاب، لأنه إذا تقول ماكو استصحاب يعني بعد ما عندك علم ويقين بالنجاسة، بعد صب الماء انتفى اليقين تحول إلى شك في الطهارة، فيصير مجرى لقاعدة الطهارة أو لا؟ يصير مجرى لقاعدة الطهارة، كل شيء لك طهر حتى تعلم أنه نجس، تتعلم بأنه نجس راسخ في ذهنك الاستصحاب، جرد نفسك عن الاستصحاب قول هذا محل أشك بنجاسته يعني أشك بطهارته، ينطبق عليه أنه شنو كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس أو لا. فإذا من يناقش طبعا المناقش بالاستصحاب اللي يقول بأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية عن قناعة لا يتوقف قيد أنملة في كونه شنو قاعدة الطهارة تجري، لكن اللي عنده شنو تشبع بالاستصحاب، عنده ميل للاستصحاب، عنده قناعة بالاستصحاب، لا صعوبة أن يتعقل أنه شنو أنا أعلم بي نجس شنو، أنا أجي مجرد أعتمد على الشك وأقطع النظر عن اليقين. بل
يعني غير
تجري أنه
في شيء أنت ما عندك
حالة سابقة، غير تجري أيوه هذا ما عنده حالة سابقة، وانا وانا ما
بصحة
اي هو هذا هذا موضوع البول بعد أن صببنا الماء للمرة الأولى، أكو عندي حالة بعد متيقنة؟ أكو عندي يقين سابق؟
نسيت تجري أساسا
وما عندك شيء وما تدري ما تدري بهذا ما تدري بحاله.
هو ما تدري. الذي يقول لاحظوا شو المشكلة ب من يقول بعدم جريان الصحاب في الشبهات الحكمية شنو إشكاله؟ ما بينه مسابقا بينه يقول هذا مثلا طبقة في المقام يقول هذا محل خروج البول نعلم يقينا أنه نجس تنجس بخروج البول بملامسته للبول ثم صببنا الماء للمرة الأولى بعد صب الماء شنو أكو عندي علم بالطهارة علم بالنجاسة شك فإذا تقول عندي سابق يقين سابق وهو علم بالنجاسة وشك لاحق وهو الشك بالنجاسة أو بالطهارة أستصحب اليقين السابق وهو شيء يقول هذا المحل وهو هاي الفترة التي بعد صب الماء أكو استصحاب آخر يجري فيتعارض الاستصحابان فيتساقطان. أي استصحاب؟ يقول إحنا في كل موضع لا يثبت الحكم الشرعي إلا بدليل لأن الحكم الشرعي بعد كل حالة وبعد كل وضعية يتخذها المكلف لا بد من جعل من الشارع والأصل عدم الجعل لا مع الدليل يعني أن الأصل في الشارع أنه لم يجعل حكما جديدا متى نقول بعدم بمخالفة هذا الأصل متى نخرج من هذا الأصل إذا دل الدليل على وجود حكم يعني هناك جعل من قبل الشارع حكم بهذه الحالة ما أسميها مشكوكة حالة بعد صب الماء بعد صب الماء للمرة الأولى قبل صب الماء للمرة الأولى هناك جعل من الشارع بنجاسة المحل وهناك جعل من الشارع بطهارته بصب الماء بس ما عزفت مرة مرتين ما عزفت طب صبينا الماء هاي صب الماء هي عبارة عن وضعية وحالة جديدة قام بها المكلف بعد صب الماء بعد صب الماء هاي الفترة اللي بعده هل هناك جعل من الشارع بنجاسة المحل ما أدري والأصل عدم الجعل فاستصحاب عدم الجعل الزائد يعبرون عنه أصالت عدم الجعل الزائد فهذا الفترة اللي هي بعد صب الماء مرة أستصحب اليقين السابق وهو بقاء النجاسة ومرة أستصحب يقين آخر وهو اليقين بعدم الجعل الزائد إلا مع الدليل وما عندي دليل فيتعارض الصحابة للصاحب من ثبت جيد إذا ثبت إيه نرجع الجعل
لا عدم الجعل الزائد الجعل الأصل أشلنا للصحابة والجعل الجديد لا ما
يقول ما إيمان شو أرجع للصحابة هو ذات راح يتعارض مستقطا ما راح يقع الدين أصالت للصحاب الصحاب اليقين السابق اتفقي شو تقول لي أكو نجاة الصحاب عدم الجعل الزائد شو تقول ما أكو نجاة لأنه ما مجعل
أنا أضع لك نجاة
الشيء الموجود ما أنت لا هي ما يقول ما أضع لك
هذا عدم
الجعل ما أجعل تفسد بالدقة ما يقول الأصالة لا تثبت أصالة عدم الجعل زائد لا تثبت العدم فأنتوا كلامكم قاعد تثبتون العدم
هذا الموضوع أنا جعلت له طهارة أو لم أجعله لم أجعل الطهارة شنو الموجود
جاي.
طاهر نجس
أنا ما تشوف لا مو تروح تشوف مو تروح تشوف إذا لم تجعل يعني ما كنا جال إيش يقول إذا لم تجعل يعني النتيجة شو راح تصير عدم النجاس بالعكس شلون أصالت عدم الحكم بالنجاس الأصل عدم جعل الحكم، يعني الأصل عدم نجاسة هذا، الأصل عدم وجوب هذا، الأصل عدم بطلان هذا، هاي أصارت عدم الجعل الزائد. ففي هاي الفترة اللي بعد صب الماء أصارت عدم الجعل الزائد، تقول لي لا علم لنا بجعل حكمين، يعني لا علم لنا بجعل نجاستين اللي هي توافق، اللي هي تساوق عدم النجاسة، أنه ما يكون نجاسة. الصحابة شو تثبت لي؟ جيد، من إذا تنظر لحيثية شنو؟ عدم الجعل الزائد يثبت أنه ما يكون نجاسة، مو؟ طب بعدين شنو راح يجيني الاستصحاب شو يقول؟ اكو نجاسه، ان كل من عندهم مو دليل شرعي، كل منهم شنو؟ اصاله في فرض الشك، ويا هلا قدمه هذا الاستصحاب له، هذا الاستصحاب شو قدم؟ ماكو ترجح للاستصحاب دون الاستصحاب، بس لازم بالتالي شنو؟ تعارض الساقط، شنو الساقط يعني؟ ميزون، يعني بعباره اخرى ليس هذا موضع جريان الاستصحاب الاول وليس موضع جريان الاستصحاب
الثاني.
هو عدم الجعل، يعني هو يكون هناك دليل يقول بالتحدث، عندنا دليل بالتحدث؟
لا، واضح قبل الماء يقول الشارع جعل شيء ما جعل. لو يريد
أن يعني يقول مرتين،
يعني يقول نجس بصبره بس ما يجعل النجاس.
هو إحنا نادرًا عندنا أنه مثلًا يقول مثلًا نجس أو مثلًا فعل أو كذا، غالبًا من الحكم التكليفي نستنبط حكم أو ننتزع حكم واضح. فهو من يقول صب الماء مرتين أو صب الماء نحكم بالنجاس، فهو إحنا شرين في المقام أنه يقول صب الماء مرتين أو يقول صب مرة ثانية، واضح؟
يعني نصبر من الشارع،
يعني نصبر الأولى اللي قد تكون تكفي، يعني
يقول
أحكم
بالطهارة،
لأن
الأول عدم
الحكم بالطهارة. نفس الشيء يقول الحكم بالطهارة والحكم بالنجاسة، الحكم بالنجاسة هو اللي يحتاج لجعل، أما بالطهارة ما يحتاج لجعل.
باعتبار
الأرض، أي باعتبار أنه أصل أشياء مخلوقة على الطهارة إلا ما ثبت أنه عين النجس، فهذا يصير المحل حينئذ إحنا نريد من الشارع يكشفنا عن جعله بأن يؤمرنا بأن نصب مرة ثانية أو أن نطهر بكيفية معينة، ما قعدنا شيء دليل، يعني الأصل أنه ما يكون نجس، فهذا الصحابي يقول نجس، هذا الصحابي يقول مو نجس، خب لا مرجحية لهذا الصحاب على هذا الصحاب، في الطاقة فنبقى ما عندنا أصل، ما عندنا صحاب عقل. إذا ما عندنا صحاب الموضع يصدق عليه أنه موضع شك، عين نشك بنجاستها، تجي قاعدة الطهارة هي طبيعية جدا، شو يقول؟ كل ما لم تعلم بنجاستها فهو لك طهر، هذا تعلم بنجاستها؟ لا، فهو طهر.
يثبت المرة الواحدة
إلا إذا اضطر كتب هذا الشيء الثاني، وإلا شنو مرجح؟ هذا الصحاب، هذا الصحاب، وهذا مبدأ السيد الخوي رحمه الله عليه، ولم يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقا، كما سيأتي تطبيقاته كثير في كل موضع يصير استصحاب حكمي يقول ماذا يعارضه استصحاب عدم الجعل الزائد، واضح؟ سبعة من باب الفائدة. أكو في المقام سؤال هنا، هذا الموضع موضع التنجس بعد صب الماء، شنو قلنا مجرى لأطارة لقاعدة الطهارة؟ هو هذا السؤال، هذا الموضع بعد صب الماء للمرة الأولى، بعد صب الماء للمرة الأولى قلنا هو مجرى لأطارة الطهارة، قاعدة الطهارة. طب سؤال، لما لم نقل بأنه مجرى لقاعدة الإباحة أو لقاعدة أو لأصالة إباحة الأشياء؟ يعني الأصل أنه لم يثبت حكم معين إلا بدليل، إلا البراءة في الأحكام التكليفية إباحة في الأحكام الوضعية. يقول أصل أنهم لم يثبت البطلان الأصل، لم يثبت الفساد الأصل، لم يثبت النجاسة الأصل، لم يثبت الأصل، لم يثبت. ما أنا نحكم بالطهارة، ليش قاعد طهارة تحكم لي بالطهارة؟ أما هذا تحكم لي بشيء عدمي، الأصل إباحة الشيء. يعني أنت بعبارة أخرى تريد تلمس هذا الموضوع مع البلد، جائز أو غير جائز. لو كان نجس أكو نهي إرشادي لعدم ملامسة، لأنه في صرت نجس تريد تصلي وهذا موضع نجس، وأكو نهي عن الصلاة بالموضع مع النجاسة مع الموضع المتنجس، واضح؟ فهنا شو نقول؟ الأصل الإباحة، يعني أنت تريد تصلي وشاك يصير مع هذا لو ما يصير الأصل صلي ما أكو نهي. تريد تلمس هذا الموضوع مع بلل مع رطوبة مصرية، احتمال أكو نهي إرشادي لعدم ملامسته، نقول شنو الأصل؟ عدم النهي، أكو إباحة المس وهكذا، واضح؟ القاعدة هي قاعدة
يعني
من حيث المؤدى صارت
يعني
رب مطلب نصف يعني سيدنا تضل نتيجة مرات عندنا 10-15 قاعدة تعطي نتيجة واحدة، لكن هو أي قاعدة هي اللي تجري؟
نعم
ها؟ طهارة شو؟ قاعدة طهارة. فهو هنا نصنف نقرأ العبارة لاحظ قال أجل مع إنكار الاستصحاب ودلال، يعني إذا قلنا الاستصحاب ما يجزي به مشكلة شنو معارض بأصابع عدم جعل الزائد ودلالة الرواية، يعني أنكرنا دلالة الرواية لأنه بها مشكلة هم سندية هم دلالية كما سيأتي مشكلة السند ودلالة الرواية المذكورة يتعين الرجوع إلى قاعدة الطهارة عند الغسل مرة واحدة، فنقول بكفاية المرة الواحدة. وهنا يجي السؤال ليش ما قلنا قاعدة الإباحة؟ واضح السؤال؟ مو واضح؟ لا مو واضح. واضح السؤال واضح.
من حيث المؤدى نفس الشيء يعني ليش نقول ان الرباح حيث ما بين ليش نقول ان
قاعد الرباح؟ قول براء قول براء قول براء
اقول نفس المؤدى.
لا قول براء.
نعم ما هو ليش نشي هذا السؤال ليش
اقول راح اعيده سيدنا اتركها لا تقول اباحه قول أصالة البراءة. ليش ما قلنا أصالة البراءة؟ لأنه أنا راح أشوف مكلف بالمرة الثانية أو ما مكلف، يعني أكو أمر موجه إلي بصب مرة ثانية أو لا. قاعدة الطهارة شو تقول؟ ما كله محل شككت بنجاسة إيفا ولك طاهر. طب أنت كل من القاعدتين مؤداهن كفاية المرة. بالبراءة تقول بأني الأصل أن الشارع لم يشرع بحق المرة الثانية بقاعدة الطهارة. شو نقول؟ هذا الموضوع لا أعلم أنه نجس فهو طاهر فما أحتاج المرة الثانية. طيب يجي السؤال المصنف يعبر شنو؟ يتعين المصير إلى قاعدة الطهارة. ليش ما البراءة؟ هذا السؤال واضح؟ صار واضح السؤال؟ جوابه يقول بأن قاعدة الطهارة نسميه أصل سببي. طبعاً مو يعني هذا بيقول نسميه أصل سببي، يعني اليوم نسميه أصل جزء بس نسميه مسبب، وإنما لاحظ الفكرة شنو؟ أنه عندنا سبب ومسبب، عندنا واحد مرتبة أولى واحد مرتبة ثانية. أصل قاعدة الطهارة أصل سببي والبراءة مسببي، ودائماً قضية كلية موجبة كلية حقيقية، كل أصل سببي يتقدم على الأصل المسببي. ليش؟ لأن السببي يلغي موضوع مسبب. في المقام متى يتحقق موضوع البراءة؟ حتى أنا أجي أنا شو أقول مكلف بي بأمر جديد أو لا؟ أقول شنو؟ شك بمن؟ شك بوجود أمر. الشك بتوجه الأمر فرع الشك بنجاسة المحل. متى ما شككت بنجاسة المحل أشك بتوجه أمر بالتطهير. فمن المقدم؟ الشك بنجاسة المحال متقدم على الشك بوجود أمر بالتطهير. فإذا إذا كان هناك أصل يعالج الشك في المحال يكون مقدما على الأصل الجاري لمعالجة الشك في جريان في عدم صدور الأمر. تقريبا نفس هو من حيث كان سبب مسبب نفس الشيء. لأنه براء أساسك إباحة بعد براء هو شو وقت ثاني صار عندي شك بوجود حكم. بعد ما يصير عندي شك بنجاسة المحل صار عندي شك مترتب عليه، يعني الشك بنجاسة المحل سبب لحصول شك آخر، وهو الشك الآخر شنو؟ أن الشارع أمرني أو لم يأمرني، شرع بحقي مرة ثانية أو ما شرع، الصبة الثانية واجبة لو مو واجبة، الصبة الثانية واجبة لو مو واجبة، شارع شرع لو ما شرع، أمر لو ما أمر، هذا بمرتبة ثانية. المرتبة الأولى هي شنو؟ نفس المحل أنا عندي شك بنجاسته، فهذا يصير سبب. الشك الأول سبب والشك الثاني مسبب، والأصل الجاري في الشك الأول أسميه أصل سببي، والأصل الجاري في الشك الثاني أسميه أصل مسببي. ودائما اللي يقدم منه الأصل السببي. طب من نجي إياه المقدم إياه اللي يعالج لي الشك بالمحل، نجاسة المحل اللي هو قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، لكن لو قلنا بعدم تمامية قاعدة الطهارة بعد ساعة سرحين إذن الشك في المحل ليس هناك أصل يعالجه، فننتقل إلى معالجة الشك المترتب على ذلك الشك، وهو نشك هل هناك حكم شرعي أو لا. براءة
بعد أنا
هذا
في هذا المحل
شك بعد من أول أن تجري طاعة وراء. لا ليش جزء تخير جزء احتيار، مو بالضرورة يعني إذا أنت في الأصحاب وأنت عين براء. لا
إذا أنا بعد أصبح عندي شك في هذا
المورد
أصبح عندي شك فيه في هذا المورد، هل هو نجس أو غير؟
لا، مرة أنا شاك بنجس أو لا، ومرة شاك أنه أنا مأمور بالتطهير أو لا، لأن حيثيتي.
نعم.
فمن السبب من المسبب؟ الشك بنجاسة المحل سبب، والشك بأمري بوجود أمر موجه إلي هذا مسبب، شك ثاني لاحق مترتب.
بعد ما نتقل إلى جريان قبل الطهر.
إيه هو ليش هذا الآن بحسب ارتكاز يقول المنتقل للبراءة ليش؟ يقول لأنه هو حسب الطبع أصلا يتقدم منه الأصل الذي يعالج السبب. نظيرة لأشار الشيخ، إذا صار عندي استصحاب مرة في الموضوع ومرة في الحكم، من اللي يقدم؟ استصحاب الموضوع، لأنه استصحاب الموضوع بعد يلغي أصل حالة الاستصحاب الحكم بعد. مهم واضح؟ قال ويتعين أجل مع إنكار استصحاب ودلالة الرواية المذكورة يتعين الرجوع إلى قاعدة الطهارة عند الغسل أو عند الغسل مرة واحدة. ثم أن في رواية البزنطي مشكلتين ينبغي الالتفات إليهما. عندنا درس دو عندنا درس وراء هذا أكتب دروس
نعم
سيد معك هذا الرواية هذا مطلب مهم جدا ودائما يعني سيالي تكرر هالشي مطلب. المشكلة الأولى أن هذه الرواية منقولة لا بسند تام متعارف عن 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 وإنما ينقلها ابن إدريس ينقلها ابن إدريس في السرائر مستطرفات السرائر عند كتاب اسمه السرائر بالأخير سأكو عند إضافة أو باب سماه مستطرفات السرائر يعني اللي هو استطرفه شافن طرائف يحتاج أن يذكرهن. بعض تلك المستطرفات منقولة من كتب منقولة من كتب ليس بين صاحب السرائر وبين ذلك الكتاب طريق. فكتاب ينقل منه هو الشيخ الطوسي ينقل منه السرائر وليس بينه وبين ذلك الكتاب طريق وإنما يعتمد على إخباره بأنه يعرف الخط يعرف الخط على اعتبار قبل مو تنظيم ومو تنظيم كتاب الكيس وقبيل مو مثل هسه مثل الأستاذ يعتمد على أن الطلبة يقرروا لا هو يكتب. فبعض دعاوى ابن إدريس أنه يعرف خط المؤلف اللي هو جد يعرف خط المؤلف فينقل روايات عن الطوسي فينقل روايات عن الطوسي من دون طريق تام بينه وبين الطوسي. من هذا القبيل هاي غيرها طبعا من هذا القبيل هذه الرواية ينقلها عن كتاب النوادر لمحمد بن أحمد بن يحيى على اعتبار أن هذه الرواية ينقلها الشيخ الطوسي عن كتاب النوادر وابن إدريس علم بأن هذا الخط خط الطوسي. فصارت عندنا كم مرحلة كتاب النوادر لمحمد بن أحمد بن يحيى ينقلها منه الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي ناقلها من كتاب النوادر بطريقة إلى ابن محبوب اللي هو صحيح بخط إيدن. ثم ابن إدريس لم يجد هذه الرواية في كتب الطوسي منقولة بحسب طريق متعارف وإنما شنو يعتمد على معرفته بخط الطوسي. واضح هذه إذا تم فالرواية تم إذا ما تم هاي الدعوة رواية ما لها طريق إلى النوادر راح تكون طريق مقطوع. هذه مشكلة أولى. مشكلة ثانية في الرواية إذا نقرأها البزنطي شو يقول سألته هو منه هاي عبروا عنها شنو بالدراية في علم الدراية يقول مضمرة. مضمرة يعني شنو المسؤول المتكلم الذي نقل الراوي الرواية عنه لم يصرح باسمه هل هو الإمام أو لعله زميل فقيه آخر راوي آخر ما نذكر الإمام. ستقول ها شو يقول يحقون نعلم أنه الإمام احتمال ما يفيدنا احنا نشك أنه الإمام كافي يعني نشك الإمام يعني نشك مو الإمام. فهذه تعتبر مشكلة ثانية في سند الرواية. قال ثم أن في رواية البزنطي مشكلتين ينبغي الالتفات إليهما. الأولى أن الرواية المذكورة رواها ابن إدريس في مستطرفاته وطريقه إليها وطريق ابن إدريس إلى المستطرفات عفوا إلى الرواية طريقه إلى الرواية حيث لم يذكره فهو مجهول طريق ما ذكره مجهول وساقط عن الاعتبار إلا ما ينقله عن أصل محمد بن علي بن محبوب الأشعري فإنه صرح من صرح ابن إدريس بأنه رآه بخط الشيخ الطوسي، والشيخ له طريق معتبر إلى ابن محبوب علامات الفهرس. واضح؟ بس كم دعوة كنا نتممها احنا؟ كنا نلاحظ طريق الطوسي إلى ابن محبوب، شو يقول معتبر، كنا نتابع معتبر أو لا؟ من ابن محبوب إلى كتاب النوادر، كنا نشوف هذه الرواية سند، نبقى كنا نشوف هذه الرواية اللي ينقلها ابن إدريس هي من ضمن الروايات التي يدعى أنها شنو عن سندها عن ابن محبوب أو لا، لأنه في المستطرفات مجموعة رواية منها ما ينقلها عن الشيخ الطوسي بمعرفة خطه، ومنها لا مو من الشيخ الطوسي، يعني عفوا من الشيخ الطوسي لكن مو عن طريق ابن محبوب، طريق آخر، ومنها أصلا مو عن الشيخ الطوسي، هو عجبه استطرف رواية ذكرها بس مو عن طريق، مو مستند إلى الشيخ الطوسي أو مو منسوبة إلى الشيخ الطوسي. واضح؟ فلا بد أن نثبت أن هذه الرواية ينقلها أو يذكرها ابن إدريس منسوبة إلى الشيخ الطوسي عن ابن محبوب عن النوادر. هاي إذا تمت بناء على قبولنا تصريح، لا صحيح قبل، يعني تصريح ابن إدريس بمعرفة خط الطوسي، هاي إذا قبلها يتم الطريق، وإلا فشوف كم مشكلة بالرواية، واي أرادلها. هاي المشكلة الأولى كلها اعتبرها مشكلة أولى. المشكلة الثانية أن الروايتين مضمرة وهي ساقطة عن الاعتبار من ناحية المذكورة أيضا، ما نعرف هو سألته من سألته، ثم سأل فقيه راوي زميلة. واضح إن شاء الله؟ ويمكن جواب عن من الجواب عن المشكلة الثانية، المشكلة الأولى مهمة. لاحظنا الشيخ عنده طريقة، مصنف عنده طريقة في معالجة المضمرات بشكل عام، مرة بلحاظ شخص الراوي إذا كان من الأجلاء، وأخرى بلحاظ أي راوي كان سواء كان من الأجلاء أو غير. الحل الأول اللي هو راح يجري، وين هذا الحل الأول؟ مسألة الشكر. الحل الأول الذي يجري في خصوص الأجلاء هو التالي، أن الراوي إذا كان من الأجلاء من أصحاب الأئمة الأجلاء فلا يتوقع ولا يتصور منه أن ينقل عن غير الإمام، إذ لا يناسب شأنه أن ينقل رواية أو حكم شرعي عن شخص أقل من الإمام. نظير في هذا الزمان عدنا مرجع أو عدنا تلامذة مرجع فضلاء عالي الفضل أو عاليو الفضل، بحيث هذا من يجي يقول سألته قال قلت له، دائما هذا الضمير ما يتوقع أنه في صدد شنو أخذ الحكم والمباحثة مع شخص أقل من المرجع، هو أيضا مجتهد بس مو مرجع، هذا ما يتوقع من عنده أنه سأل زميله وجاء في مقام نقل رواية يقول شنو ينقل حكم زميله أو حكم مجتهد آخر، لا ما يتوقع بحقه إلا أن ينقل شنو عن المرجع. هكذا يقول مثلا أي واحد من الأجلاء مثل زرارة محمد بن مسلم البزنطي بن أبي عمير كذا، من يقول سألته قال لي قلت له، يقول هذا واضح مثل هؤلاء الأشخاص أجلاء لا يناسب شأنهم أنهم ينقلون حكما شرعيا عن غير الإمام، فلا بد أن يكون نقلهم عن من؟ عن الإمام. هذا الحل الأول، واضح. الحل الثاني اللي هو عام، يقول هذا المتكلم الراوي المتكلم اللي ينقل الرواية مباشرة اللي هو الراوي الأخير، هذا يتكلم باللغة العربية، واضح، واللغة العربية تحكمها ضوابط وقواعد، بلاغية نحوية صرفية غيرها عرفية، والمتكلم بلا أشكال يراعي هذه القواعد، وإلا لاعترض عليه السامع. قلت فيه؟ ومن ضمن قواعد اللغة العربية أن يكون الضمير عائدا لمرجع أما مذكور أو معهود. ما ممكن أنه السامع هم يتلقى رواية وفي مقام حكم وهو هم ينقلها وما يعرف هذا الضمير اللي يرجع ومرجعها ما موجود رواية. هاي نص اللغة العربية. مو عقلي عرفه عرف ما يقبل هيك.
نعم هو وجه انا تطابق
اصلا ايه عقل ما يقبل
قرينه مقاميه قرينه حاليه يتكلم
زي فاكو قرين
او على على انا ما قلت انه قد الكلام متقطع يعني
يقول يا اخي تتالي اكو قرينه يعني الراوي علم ان الضمير رجع لنا مرجع الضمير لا يخلو اما ان يكون محفوظ ذيك مذكور يرجع اليه واما معهود هذا المعهود معلوم بقرينه مقاميه بقرينه لفظيه بقرينه ما ادري عهد ذهني شي في تقول قول بالتالي اكو قرينه السامع يعدم بتلك القرينه واضح. والذي وفي المقام لا يوجد مرجع صريح للضمير فاذا لابد ان يكون المرجع منه شخص معهود معلوم بقرينة مقامية أو حالية يعلمها السامع واضح. والذي يكون هكذا لا بد أن يكون شخصا معهودا عند الكل بقرينة أن الراوي في مقام نقل الأحكام لأجيال واضح. المقدمات مو واضح ليه واضح. هو من يجي سمع الإمام ويجي ينقل الرواية إلى الراوي الآخر هو قصده شنو يجي يتفكه يسولف يعني قاعدين عطري على الشاط لو في مقام أنه يريد يقننون أنه كان في حالة اكتبوا الرسول صلى الله عليه وآله كان يأمر بالكتابة الأئمة كان يأمرون بالكتابة كان يأمرون بالتنقيح يعني فصل الروايات المدسوسة وغيرها كان يأمرهم بعرض الروايات عليه فكان أكو عمل دؤوب على تهذيب وتجريب الروايات فكان تذاكروا مو تجلسون تذكرون أمرنا سيأتي زمن به كذا وكذا من يدعي الكذب عليه هذا كله شنو بعد كله حث على كتبوا فهذا أنا أنقل أقول سألته وأنا أقصد أن سألته فوي زلي سألته قلت له غسل البول مرة ومرتين هو هم عجبه قال مرة واحدة فأنا هم جاء سألته وتحاطوا فلانكم وكتبون ها وأنا أدبيكم راح تقولون بعد سلام زدكم وتقولون لأجيال وأنا قلت سألته وقت دخول لو أقصد زميلي أنا زميلي تباحثنا وسألته شيء مو طريقة عرفية طريقة عرفية أنه أنا في صدد نقل أحكام عن الإمام فإذا جب الضمير وما راجع للإمام لو كان هذا من شأنه أن يذكر في المقصد كنا فيه أما ذا أعتمد على أن السامع يعلم هذا الضمير لمن يرجع فلا بد أن يكون مرجع الضمير من المعلومية والمعهودية بمكان بحيث هو معروف عند الكون كل الأجيال كل الرواة كل الكذا ولا يحتمل أن يكون شخص بهذه المستوى من المعهودية إلا الإمام
راح
يكون عندهم هم تبقى حجة تبقى حجة شنو؟ قول زرارة
فموحش
لا قول زرارة تبقى حجة زرارة باعتباري
حاضر
للحساب
اعتبار
مخدم الإيمان هذا الاعتبار وهذا كلام الطريقة المتعارفة هو يقول شنو عن زرارة زرارة شنو؟ اي فكون يقول قال
طبقة واحدة بس هو اليوم مثلا ما بيروح للإمام فجعني سألت زيادة ولا
قال لي شيء يعني فانا ساعدنا اولا يقولون يحتمل انه ان ينقل عن البزنطي